بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أحبتي، لا زال الحديث في إمكان النسخ وعدم إمكان النسخ. ذهب البعض إلى استحالة النسخ، واستدلوا على دعوى الاستحالة بعدة أدلة. أذكر الإخوة، المقصود من النسخ هو أن يكون هناك تشريع متقدم سابق له قابلية الاستمرار والدوام والاستدامة، ثم يأتي بعد ذلك تشريع ثان يرفع التشريع الأول، يغير في التشريع الأول، إما يبدل شيئا مكان شيء أو فقط يلغي الأول، المهم أنه يغير الحكم الثاني، يغير الحكم الأول. وهذا في الواقع ممكن في حد نفسه، لا مانع منه، ولكن ذهب البعض إلى الاستحالة واستدلوا بأدلة. ذكرنا ثلاثة أدلة سابقا، واليوم نذكر الدليل الرابع والأخير. هذا الدليل الرابع مبني على فكرة ومعتقد عقائدي. لاحظوا أحبتي، إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى عالم، قادر، خالق، هل يعني أن الذات الإلهية الشريفة المقدسة شيء، وصفة القدرة والعلم والحياة شيء آخر، أو لا؟ الذات الإلهية هي ذات القدرة، يعني ليس عندنا شيئان في الخارج، هو القدرة زائدا الله سبحانه وتعالى، أو الله سبحانه وتعالى زائدا الحياة، الله سبحانه وتعالى زائدا العلم. هل هناك تغاير وإثنينية وجودية خارجية بين الله سبحانه وتعالى وبين صفاته أو لا؟ هذا بحث يبحث في علم العقائد. وإن كان ألفت نظر الأحبة إلى أن تصور الذات الإلهية أمر غير ممكن بتاتا إطلاقا نهائيا، فعقولنا وإدراكاتنا وعالمنا الذي يحيط بنا لا يشكل شيئا في عالم المادة، فضلا عن أن نتحدث عن خالق المادة، عن الله سبحانه وتعالى. فالحديث في هذا الموضوع لا يخلو عن مخاطرة، لا يخلو عن احتمال كبير في الوقوع في الاشتباه والخطأ والمحاسبة من الله سبحانه وتعالى إن كان هناك خطأ ينسب له، إن كان هناك خطأ محرم بحيث أنسب إلى الله سبحانه وتعالى أشياء غير واقعية. المهم، بقطع النظر عن هذه التفاصيل، البعض هكذا قال، قال صفات الله سبحانه وتعالى، صفاته بما أنه هو قديم، الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان، غير مسبوق بالعدم، فصفاته أيضا لابد أن تكون غير مسبوقة بالعدم، فصفة العالمية الثابتة لله سبحانه وتعالى هي صفة قديمة قدم الله سبحانه وتعالى، وصفة الرازقية كذلك، وصفة الخالقية كذلك. ثم تطور هذا الأمر، ليس بحث عن ذات الصفة وإنما بحث عن الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى. قالوا بما أن الله سبحانه وتعالى قديم فكلامه قديم أيضا، كما أنه الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بالعدم فكلامه أيضا غير مسبوق بالعدم، وكما أن الله سبحانه وتعالى غير ملحوق بالعدم ولن يعدم في المستقبل، نعوذ بالله من هكذا تصورات وتوهمات، فكذلك كلامه هو أيضا معه سبحانه وتعالى. طبعا تفسير هذا الكلام، نسبته إلى الآخرين، مقصود الآخرين منه، الموقف من هذا الكلام، هذا كله بعيد عن علم الأصول، هذا يبحث فيه مبحث يسمى مبحث خلق القرآن، أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذه الفتنة العمياء التي أصابت المسلمين وأخذوا يقتل بعضهم بعضا على عقيدة أن القرآن مخلوق أو القرآن غير مخلوق. لاحظوا أحبتي كيف أن التفاهة والسقوط الفكري غير السقوط الأخلاقي كيف يصل بالإنسان إلى أن يستحل دم الآخر بسبب هكذا مفردات وهكذا جزئيات. طبعا تتدخل السياسة والمصالح في ذلك، ولكن عوام الناس كما ابتلينا أيضا في زماننا يقعون ضحية لمن يتلاعب بأفكارهم ويتلاعب بمصائرهم. سحبت هذه الفكرة أن الله سبحانه وتعالى قديم، سحبت إلى ما نحن فيه. إذا كان القرآن الكريم قديما غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم، فكيف يمكن نسخه؟ لا يمكن نسخه. هذا هو الدليل الرابع، أن القرآن ثابت مع الله سبحانه وتعالى سابقا وحاليا ولاحقا. وهكذا شيء، هكذا شيء كيف يمكن نسخه ورفعه وتغييره؟ لأن التغيير أحبتي يعني العدم، التغيير في الموجودات يساوي إعدام الموجودات. لأن هذا القلم مثلا إذا غيرت فيه في صورته في أوصافه، في الواقع الصورة السابقة عدمت ووجدت صورة أخرى، فإذن عدم الوصف السابق وعدم القلم بصفاته السابقة ووجد قلم بصفات جديدة، نفس القلم بصفات جديدة ولكن بشكله السابق تغير وتبدل. فالآيات القرآنية ما دام أنها قديمة بناء على هذا المعتقد، بما أنها قديمة فهي لا يمكن أن تتغير، لا يمكن أن تتبدل. أكرر أن هذا المبحث مبحث خطر، مزالق، مزال الأقدام، هاوية توقع الإنسان في مصير مجهول، أن يحلل الذات الإلهية المقدسة بهذا الشكل من دون أدوات، وليس هناك موجود عنده هذه الأدوات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إمام مرتضى ولا عابد زاهد ولا عالم فقيه أبدا أبدا، ولا نبي حتى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يصل إلى هذا المستوى. فنحن كل ما نصف به الذات الإلهية أن الله سبحانه وتعالى موجود حكيم قادر عالم وأمثال ذلك، والصفات التي هي فيها سلب، يعني ليس بخيلا، ليس جاهلا، ليس ظالما، ليس معتديا، ليس عابثا، فقط هالمقدار. هذا هو ما عندنا من علم، أدواتنا لا تسمح لنا بأكثر من ذلك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الأولى في نهج البلاغة المروية عنه يقول: لم يحجبهم في صفات الله سبحانه وتعالى، لم يحجبهم عن واجب معرفته. هناك مقدار واجب من المعرفة وهناك تفاصيل وجزئيات. الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب الفهم والإدراك في المقدار الواجب من المعرفة الإلهية، فقط هذا المقدار، والباقي خطر، الباقي على حافة وعلى شفير جهنم نستجير بالله. نحن نحتاج في العقيدة هذا المقدار، أنه خالق رازق قادر عليم حكيم. عندما جاءوا إلى بحث الصفات، وهل أن الصفات عين الذات أو أنها خارج عن الذات وأنها قديمة، وقالوا بالقدماء الثمانية، ورطوا أنفسهم وورطوا المسلمين في مباحث لها أول وليس لها آخر، وصلت إلى القتل والدم والحبس والجلد إلى آخره. نرجع إلى ما نحن فيه. قالوا: كلام الله قديم قدم الله، غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم، فكيف يمكن أن ينسخ؟ إذن كلام الله تعالى لا يمكن أن ينسخ. ليأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 1 لننهي هذا الاستدلال. الاستدلال الرابع على استحالة النسخ. قالوا: الحكم الشرعي أو القرآن الكريم أو الآيات يختلف حسب النقل، حسب المقصود. نحن لا نتكلم عن شخص واحد أو عن مؤلف واحد، نحن نتحدث عن تيار، عن اتجاه. هذا الاتجاه قد يختلف أصحابه في التفاصيل، قد يتفاوتون في المبنى مع أنهم يتبنون الفكرة العامة، ولكن يختلفون في جزئياتها، وقد يختلفون في التعبير. وبالتالي نحن ننقل صورة عامة، أما التفاصيل والجزئيات فيجب أن تنسب إلى كل عالم عالم. فلان يقول هكذا، فلان رأيه هكذا. نحن الآن لا نتحدث في هذا المقدار أو بهذا المقدار، نحن نتحدث بشكل عام. الحكم الشرعي أو الآيات القرآنية أو القرآن الكريم أو كلام الله، كلام الله، وكلام الله قديم لا يرفع. لماذا قديم؟ لأنه من صفات الله تعالى مثلا، وهي قديمة من قدم الله، فلا يمكن أن تفنى. بيان ذلك: إن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، يعني غير مسبوقة بالعدم، ولا يمكن أن تزول عنه، يعني من جهة السابق لا يمكن أن تكون مسبوقة بالعدم، ومن جهة اللاحق أيضا غير مسبوقة بالعدم وغير ملحوقة بالعدم. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم، من صفاته أنه متكلم، فصفة التكلم صفة قديمة، فكلامه كلام قديم، فكلامه قديم غير قابل للتغيير، ولا يمكن أن يرفع، لأنه يرفع يعني يعدم، وهو غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه متكلم، فكلامه قديم لأن الصفات قديمة، هكذا قالوا، غير قابل للتغيير، غير قابل للعدم، لا يشوبه العدم، لا يعرض عليه العدم، ولا يمكن أن يرفع بالنسخ. مستطيل الملاحظات أحبتي، شرح هذا الكلام وبيانه وتقديم الموقف منه موكول إلى محل آخر. طيب، نأتي إلى جواب المرحوم المصنف. المرحوم المصنف يجيب على مرحلتين، أو يجيب بجوابين. الجواب الأول أن هذا المبنى غير صحيح، أن هذا المبنى منتف من أساسه، غير مقبول. طبعا هذا الجواب مبنائي، قد واحد يقول أنا أقبل هذا المبنى، فلا يكون الجواب ملزما له ولا يكون الجواب واقعا عليه. هذا الجواب موكول إلى المناقشة العقائدية في محلها. إذن الجواب الأول هو جواب مبنائي، وهو أن هذا المبنى في دعوى قدم الكلام وكذا، هذا كل المعنى، هذا المبنى كله غير صحيح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه إذا كان عندنا هكذا حديث في أن القديم لا يزول، القديم لا ينعدم بالنسبة لكلام الله، هذا إنما يكون في الآيات في القرآن، هذا يكون في القرآن، بينما في الأحكام ليس كذلك، لأن الأحكام الشرعية بما هي أحكام شرعية ليست كلام الله، الحكم من الله سبحانه وتعالى، الكلام ليس منه، الحكم الشرعي لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ككلام. يعني نحن نقول قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، نقول قال الله، ولكن لا نقول قال الله إنما يجب عليكم الصيام، ليس آية قرآنية، كلام رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نعبر هذا التعبير، هذا الكلام من الرسول، هذه الصياغة ليست صياغة إلهية، صياغة الأحكام ليست من صياغات الله سبحانه وتعالى التي تنسب إلى الله. التشريع من الله، الحكم من الله، ولكن الصياغة لا تنسب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه قديمة أو حادثة؟ صياغات الأحكام حادثة لأنها ليست منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم القرآن يأتي فيها هذا البحث، ولكن الأحكام الأخرى وهي الأكثر، الكلام الأكثر في النسخ في الأحكام، فلا يأتي فيها هذا الاستدلال. هذا الاستدلال أخص من المدعى، هذا الاستدلال خاص بالآيات بالقرآن الكريم ولا يشمل الأحاديث، لأن الآيات هي يقال عنها أنها كلام الله منسوب إلى الله فيقولون أنها قديمة، ولكن الأحكام ليست كذلك، غير منسوبة لله سبحانه وتعالى، فلا يعبر عنها أنها قديمة وليست قديمة، ولا يلتزمون حتى هم لا يلتزمون أنها قديمة، وبالتالي هذا الاستدلال غير كاف في تغطية هذا الجانب، جانب الأحكام الشرعية خارج الآيات القرآنية. هذا هو الجواب الثاني من المرحوم المصنف. يأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 2. جواب المرحوم المصنف على الاستدلال الرابع. أولاً نحن لا نعترف بصحة دعوى قدم كلام الله سبحانه وتعالى أساساً، هذا الدعوى وهذا المبحث المطروح وهذا المبنى المطروح كله غير مقبول عندنا. وثانياً على فرض تسليم صحة دعوى قدم كلام الله، لو افترضنا تنزلنا عن هذه المسألة، هذا خلاف مبنائي، فإنما الاستحالة مختصة بنسخ التلاوة، يعني الاستحالة مختصة بالكلام في القرآن الكريم في حدود آيات القرآن الكريم، لا في نسخ الحكم مع بقاء الكلام. طيب بالنسبة للآيات القرآنية، إذا كان البحث أيضا يشملها، بالنسبة للأحكام خرجت، بالنسبة للآيات تارتين اللفظ يبقى وإنما الحكم يزول. نحن نسأل ما هو القديم، هل هو الحكم أو الكلام؟ يقولون الكلام هو القديم. وطيب إذا كان الكلام هو القديم، فنفترض أنه في مورد لا يزول الكلام، يبقى كلاما، يبقى قرآنا، ولكن حكمه ينسخ، هذا يمكن أو غير ممكن؟ ممكن، لأن الحكم هو الذي ينسخ لا الكلام ينسخ، وبالتالي القديم الذي افترضتم أنه قديم يبقى على قدمه، والحادث وهو الحكم هذا الذي يزول. فإذن بالنسبة للقرآن الكريم الكلام في نسخ التلاوة؟ إذا كانت ترفع الألفاظ دون ما إذا كانت ترفع الأحكام، والأحكام الشرعية التي لم ترد في الآيات وإنما وردت في الروايات هذه أيضا خارجة. لاحظوا الأحبة، إنما هذا الكلام هذا المبنى إنما يتحدث عن ألفاظ القرآن الكريم ولا يتحدث عن أحكام القرآن الكريم. فإذا كان النسخ نسخا للحكم لا لللفظ فهذا الدليل لا يشمله، وكذلك الأحكام الواردة في الشريعة في غير القرآن الكريم هذه ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا الدليل لا يشملها. طبعا يلاحظ الأحبة أن النسخ هذا ما موجود في الكتاب. النسخ بمعنى إعدام اللافظ، وعندنا هكذا شيء أصلا؟ هو هل يوجد من افترض هكذا فرض؟ من قال أن النسخ هو إعدام لللفظ الموجود؟ من ادعى هذه الدعوة؟ هذه الدعوة غير واقعية ولم يقلها أحد. يعني إذا شخص قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ساعة من قوله بسم الله الرحمن الرحيم ارتد عن الدين نستجير بالله ورفض قوله السابق، يعني هو أعدم الألفاظ السابقة؟ لم يعدم الألفاظ السابقة. الحديث في النسخ ليس فيه إعدام لشيء تكويني، ليس فيه إعدام، ليس فيه رفع الوجودية عن شيء خارجي حتى يأتي هذا البحث، حتى نتكلم في القدم وعدم القدم. هذا القلم موجود، هذا الكتاب موجود، فتارة الكتاب موجود ثم يقطع الكتاب قطعة قطعة فيعدم، يحرق، يذر رماده، يعدم. بينما الألفاظ القرآنية هي تعدم بهذا الشكل، هي تقطع بهذا الشكل حتى يقال أنها قديمة وأنها لا يمكن أن تعدم. أصلا هذا البحث غير واقعي وغير ممكن، وإنما الكلام في سلب صفة القرآنية عن الألفاظ. وصفة القرآنية عندما تسلب لا تسلب الألفاظ ولا تعدم الألفاظ، الألفاظ على حالها، صفتها القرآنية تعدم، صفة أنها من القرآن تسلب عنها هذه القداسة وهذا القرآن. لاحظوا الأحبة كيف قال رحمه الله المصنف في الجواب: النسخ هو رفع الحكم المبين بكلام سابق بواسطة كلام جديد. هو رفع الحكم، الحكم يرفع، الألفاظ لا ترفع، والكلام الجديد لا يرفع الواقع الخارجي، لا يعدم الكلام السابق لكي يعترض على النسخ بأن الكلام السابق غير قابل للرفع. وبعبارة أخرى، النسخ إنما يرفع الوجوب أو الحرمة التي دل عليها الكلام المنسوخ، لا أنه يرفع عين الكلام المنسوخ ويمحوه من صفحة الوجود. أحبتي أخذوا هذا الذي داخل المستطيل، هو الذي ركزوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وقيل إن كلام الله تعالى قديم، والقديم لا يتصور رفعه، فكيف ينسخ؟ والجواب: بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله فإن هذا يختص بنسخ التلاوة. لو فرضنا وتنزلنا وقبلنا هذا المبنى وهو غير مقبول، هذا هو الاعتراض الأول، أن هذا المبنى غير مقبول، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني: لو قبلنا هذا الكلام فهو إنما يختص بنسخ التلاوة، لكن يلحظ الأحبة أنه هذا حتى ما مختص بنسخ التلاوة ولا يرد حتى في نسخ التلاوة، حتى في نسخ التلاوة لا يرد هذا الكلام، لأن نسخ التلاوة لا يعني إعدام الألفاظ، في الواقع هذا المبنى وهذا الدليل لا ربط له بالنسخ ولا علاقة له بالنسخ، لأن النسخ تغيير الأحكام وليس إعدام الألفاظ. الألفاظ لا تعدم حتى لو غيرت قرآنيتها ورفع عنها حكم القرآنية وأزيلت عنها صفة القرآنية، ما تعدم، غايته الناس ينسوها. ما معنى أنها أعدمت؟ ليلحظ الأخوة هذه المسألة. فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ، كأنه مثلا لو قبلنا أن نسخ التلاوة هو من باب الإعدام فنسخ الحكم ليس من باب الإعدام، ولكن حتى نسخ التلاوة ليس من باب الإعدام، مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة. تقدمت آيات صريحة في أن نسخ التلاوة ممكن، ولكن نسخ التلاوة ماذا يعني؟ إعدام الألفاظ حتى يقال أن الألفاظ قديمة؟ إعدام كلام الله حتى يقال أن كلام الله قديم لا يقبل العدل؟ لا، الناس ينسوها. وإن لم يكن صريحا في وقوعه الآيات، وإن كانت غير صريحة في أنه قد وقع فعلا، ولكنها صريحة في إمكانه، كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم أو أن القديم يمكن رفعه. هذه العبارة لا يركز عليها الأحبة، ركزوا على الكلام السابق، وهو أن كل البحث ليس في إعدام آيات القرآن الكريم، وإنما في تبديلها. تبديلها يعني ماذا؟ يعني رفع حكم القرآنية عنها، وهذا ليس إعداما. والبحث في أن الكلام قديم أو غير قديم والقديم يمكن رفعه أو لا يمكن رفعه، هذا موكل إلى محله ولا علاقة له بما نحن فيه. مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة هذا الكلام، هذه العبارة، مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام، بل رفع تبليغه، قطع علاقة المكلفين بتلاوته، رفع حكم القرآنية عنه، وهذا ليس رفعا للألفاظ. إذن الدليل المذكور الدليل الرابع يتحدث عن شيء وما نحن فيه هو شيء آخر. الدليل يتحدث عن إعدام القديم ونحن لا نتحدث عن إعدامه، وإنما عن رفعه، رفع بمعنى تغيير الحكم ووضع حكم جديد، حتى لو ينسيه الله سبحانه وتعالى، ينسي الناس هذه الألفاظ، لكن لا أنه يعدمها، إذا كانت هي قديمة تبقى على قدمها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.